بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نواصل المسيرة حول مفاتيح لتدبر سور القرآن الكريم، وتقفنا عند سورة الأعراف ليتبين لنا ما هو المفتاح الذي من خلاله نستطيع أن نلقي بظلالنا على السورة بأكملها. وقلنا إن المفتاح بتاع أي سورة يكمن في تسميتها بهذا الاسم الذي سماه الله عز وجل بها. يعني لو انت عاوز تفهم سورة من القرآن فهم إجمالي وتلقي بظلالك عليها وتعلم لماذا وردت هذه القصة هنا وما المغزى منها، فلابد أن تعلم العنوان الذي عنون الله عز وجل به لهذه السورة، ومن خلال العنوان تستطيع أن يعني تعرف ملابسات هذه السورة ومقاصد هذه السورة ومواضيع هذه السورة التي تتحدث عنها هذه السورة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. اليوم معنا، طبعا احنا ماشيين بالقرآن واحدة واحدة، اليوم معنا سورة الأعراف. فسورة الأعراف سورة مهمة جدا، ولهذا سنقسمها على مرتين أو ثلاثة إن قدر الله سبحانه وتعالى وأعان بإذن الله عز وجل. سورة الأعراف تسمى الأعراف، وتسمى أيضا سورة الميثاق، وتسمى أيضا سورة الميقات. الميقات لأن ربنا ذكر فيها ميقاته مع موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والميثاق لنفس السبب، لأن ربنا سبحانه وتعالى أخذ فيها الميثاق على بني آدم. والأعراف اللي سماها الله عز وجل به الأعراف. أولا، ما معنى الأعراف؟ أعراف يعني إيه؟ مكان فين؟ بين الجنة وبين النار. إما أنه سور، وإما أنه جبل، أو لو مش عايز تحدد لا سور ولا جبل قل أنه مكان. هذا المكان حبس فيه طائفة من الناس، ناس معينين كده ربنا حبسهم، لا هم إلى الجنة داخلون ولا هم إلى النار، لا ذي ولا ذي، وقف في النص شايب بعينيه. ربنا سبحانه وتعالى أعطى القدرة إن يرى بعينيه كلا الفريقين، فيبص بعين مرة إلى أهل الجنة فيرى كيف يتنعمون، كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف هي حياتهم. وربنا سبحانه وتعالى أيضا يريهم النار، ويرون أهلها، ويرون ماذا يفعلون. فمرة تصرف أبصارهم إلى الجنة، ومرة تصرف أبصارهم إلى الإيه؟ إلى النار. يقينا هؤلاء حينما كانوا يرون الجنة يتمنوا أن يدخلوا فيها وأن يعيشوا مثل أهلها، فلا قبل لمخلوق مهما كان، مش ممكن إنسان يستطيع أن يصبر على الجنة طرفة عين. وانت النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا قصة راجل آخر واحد هيدخل الجنة، الراجل ده ربنا سبحانه وتعالى قرب له الجنة، الراجل طلع من النار، ربنا سبحانه وتعالى قال له انزل في هذا البئر اللي تمسح عنك الايه اوساخ النار، يعني اثار النار. نزل البير طلع نظيف، اول ما طلع نظيف ربنا وراه له شجرة، بس بعيد كده، شجرة من شجر الجنة. فتمنى الرجل، اي رب اجعلني تحت هذه الشجرة استظل بظلها واكل من ثمرها. وشوف بقى امنية واحد طالع من النار، بس هي دي امنيتك، هاي مش عايز حاجة تاني. وفي رواية انه يبص للنار كده يقول تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله انا خلصت. يطلع يمشي، ربنا سبحانه وتعالى يقول له وآخذ عليك العهد ألا تسألني شيئا آخر. يعني هي السؤال هي دي بس. قال وعزتك يا رب انا بقسم لك بالايمانات المغلظة ان انا لو رحت عند الشجرة دي ولا هسألك ولا حاجة تاني. فربك سبحانه وتعالى يقربه الى الشجرة، وبينما هو تحت هذه الشجرة يستظل بظلها ويأكل من ثمارها، ربنا يقرب لي شجرة اخرى من الجنة فأقول يا رب ادنني من هذه الشجرة انا عايز الثانية، فيقول الله عز وجل له ألم تعاهدني ألا تسألني شيئا غير ذلك، انت مش قلت لي ان انا هي دي بس. شوف الحديث بقى يقول لك ايه، وربك يعذره، وربك يعذره. عارف ليه؟ قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يرى ما لا قدرة له على تحمله، ما يقدرش ما يطلبش، ما يقدرش مهما بلغت قواه وتمالك نفسه. يا الجنة يا جماعة مش لعبة. لذلك ربنا لما يقربها له واحدة واحدة كده يجي عند الشجرة الثانية، ربنا سبحانه وتعالى يقول له آخذ عليك العهد، يقول وعزتك لا أسألك، أنا عايز أروح بس عند ديت. قال وبينما هو تحت هذه الشجرة إذ بأبواب الجنة قد فتح تماما. هيقدر يصبر على إيه ده؟ ما يقدرش. الشاهد أيها الأحبة الكرام من هذا كله إن ربنا سبحانه وتعالى عذر واحد من أهل النار لأن يقول لك يرى ما لا قدرة له على تحمله. أما الأهل العراف دول كان إزاي؟ الله يكون في عونهم. قعدوا شهر، شهرين، سنة، سنتين، إمتى؟ محدش يعرف. وعشان كده أنا بقول دايما يكفيك ربنا شر الانتظار. شر الانتظار، الانسان لا يستطيع ان يصبر، انت ما تقدرش ولا انا ولا اي حد ما يقدرش يصبر على الانتظار لمقابلة شخص يقول له انا اتأخر عليك لمدة ساعتين صريم، فما بالك ان دول بقى يوقفوا، ويوقفوا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن او في السنة لم يحدد هيوقفوا قد ايه، وكأنهم لما حصل الموضوع بقى لما اهملوا انفسهم. ما هو اهل الاعراف دول، الاعراف اهل الاعراف دول ناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، كانوا زي ما كتير جدا من الناس بتعمل كده، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، ما كانش محدد موقفه، ما كانتش باينه وجهته، كان يقول لك يا عم خلينا وسط الناس، خلينا ماشيين زي اللي ماشيين. غلط. يا ربنا سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام ذكر سورة الأعراف عشان تحدد مكانك أنت فين ورايح فين. فإذا لم تحدد مصيرك وإذا لم تحدد طريقك فعلى جبل الأعراف تنتظر. ما أنت كنت في الدنيا كده، كنت في الدنيا كده. الجزاء من جنس العمل يا جماعة، الجزاء من جنس العمل. زي ما هو في الدنيا ماشي، إن أحسن الناس كان مؤمن وصالح، وإن أساء الناس مال زيهم. يقول لك أنا ماشي وسط الناس أنا مالي هعمل إيه طيب؟ يقول لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أوعى يكون ده يكون منهجك في الحياة، أوعى يكون ده طريقك في الحياة. أنا لا أتنازل عن مبادئي ولا عن عقيدتي ولا عن ديني تحت أي ظرف كان. وعشان كده إذا أحسن الناس أنا محسن والحمد لله، وإن أساءوا لا أنجرف وراءهم. ليه؟ أنا مميز، أنا باين عقيدتي، أنا واضح طريقتي، أنا شايف الجنة بعناية، فأنا حاطط عناية على الجنة، ماليش دعوة بأي حد ولا شايف حد. فهمت؟ جاءت هذه السورة أيها الأحبة الكرام لتقول للمؤمنين الصالحين حدد مكانك أنت فين، عشان الانتظار مش كويس بالنسبة لك في أي الطريقين وبين أي الفريقين. الصورة بتجسد أيها الأحبة الكرام بتجسد للصراع بين الحق والباطل. طول ما انت ماشي في الحياة في ايه؟ صراع، لغاية ما تقابل ربنا. الصراع ده عمره ما هينفك عنك ابدا، عمره ما هينفك ابدا، دايما هتلاقي فيه صراع. وهذا الصراع ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت اركن دائما الى اهل الايه؟ الى اهل الحق، كن دائما مع المؤمنين الصادقين، والا فالمسألة التانية عواقبها وخيمة. وان ما خسرتش فيها حاجة خالص انت خسران بالانتظار. لو ما خسرتش حاجة ومعناك هتخسر، لكن لو مشيت على هذا النحو كنت من اهل الاعراف. السورة دي لها ظروف ملابسة، ملابسات نزول. السورة دي نزلت يا جماعة في مرحلة صعبة من مراحل الدعوة الإسلامية، وهي مرحلة الجهر بالدعوة. سليم، الدعوة ما زالت سر، 3 سنين سر، والسرية الدعوة دي فايدة المؤمنين، محدش عارف عني حاجة ولا وانا هو يعني متداري. طيب لما جات الدعوة تعمل ايه؟ تظهر الجهر. ربنا نزل السورة دي ليه؟
عشان يعرف اهل الحق من اهل
الباطل، علشان تحدد مكانك راح فين. لان كل الناس النهاردة في مراحل السر هو متداري كده، هو ايه كويس جدا، ممكن يشتغل كويس. طيب لو هو بقى في موقف لابد ان الموقف ده تظهر فيه الاسلام، يعمل ايه؟
من اهل الحق
طبعا. هو هي دي بقى النقطة بقى. فانت ربنا سبحانه وتعالى حطك قدام المدفع. فيقينا في بعض الناس في مرحلة الجهر بالدعوة دي هيعمل ايه؟ هيعيد حساباته مرة اخرى. ليه؟ بس انا كنت متداري ومش لحقن حاجة. طب لما ظهرت لا فيه، طب لازم احدد مكاني بقى، لازم اعيد حساباتي واوراقي من جديد. فربنا سبحانه وتعالى انزل في الوقت ده، انزل بقى سورة الاعراف عشان يقول للمؤمنين اياك ان تتردد، اياك ان تتردد. انت مشيت في الطريق امسك في هذا الطريق. انت كنت مع جماعة، جماعة المؤمنين الصادقين، كن مع هذه الجماعة ولا تتزعزع ولا تتضعضع ابدا. فاذا كان القوة الحقيقية لك هي قوة العقيدة، قوة انك راكن الى الله الذي يحميك، راكن الى الله الذي هو القوي الذي لا يغلب، راكن الى الله الذي هو العزيز الذي لا يغلب ولا يزل. سليم، فجاءت هذه السورة في هذه المرحلة، ظروف ملابستها كانت كده، ولذلك السورة دي من ضمن السور اللي نزلت فين؟ في مكة. سليم، بس ايه الفرق بينها وبين سورة الانعام؟ ان الانعام نزلت دفعة واحدة، الاعراف ما نزلتش دفعة واحدة. سليم، نزلت مقطعة على مراحل كثيرة جدا. اذا يا ايها الاحبة الكرام، سورة الاعراف جاءت لك لتبين لك ان الصراع بين الحق والباطل هيفضل شغال. وانا بسأل كل الحاضرين دول اللي قدامي دول، متى كان الصراع ده مش موجود؟ متى؟ فين يعني؟ في اي زمن؟
ده مستمر الصراع.
مستمر. سليم، مستمر. الصراع مستمر. ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر يا جماعة في هذه السورة بداية الصراع ونهايته. بداية الصراع أول ما افتتح ربنا سورة الأعراف افتتحها بقصة مين؟ آدم عليه السلام. ويقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. ايه العبرة من ان ربنا يذكر قصة آدم؟ عشان يقول لك الصراع قديم قوي، الصراع قديم قوي مش دلوقتي. صحيح احيانا بيجي في وقت بيعمل ايه؟ بيشتد على اخره، واحيانا الحق بيغلب، لكن يقينا فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس. يقينا اذا كان الباطل دولة فان للحق 1000 دولة. يقينا ده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيفتح السورة دي بذكر قصة آدم عليه السلام عشان يبين القصة دي، عشان يقول لك خلي بالك التاريخ ده قديم. تاريخ اللي انت فيه ده، اللي انت فيه دلوقتي ده، عمال تصارع نفسك وعمال ناس عاوزين يودوك للباطل وناس عاوزين يودوك للحق، دي مش جديدة عليك يا مؤمن. دي المسألة دي ايه؟ مسألة قديمة، وقديمة قوي كمان، قديمة. مع جزاكم الله خير. قديمة مع قدم خلقتك أصلا. فآدم عليه السلام أول مخلوق على وجه الأرض يواجه صراع، والصراع على فكرة كان عنيف جدا، صراع مع العدو الأول للإنسان وهو إبليس. وإبليس قدام ربنا سبحانه وتعالى يقسم يمينا مغلظة، يقول لربنا وعزتك وجلالك لأغوينهم، مش هسيبه في حاله. شفت العداوة ازاي؟ عداوة واضحة وعداوة صريحة وعداوة على أشدها، ويقسم لربنا بعزته، يقول له أنا مش هسيبه، ولأتينه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، هاجله من كل الطرق. وآدم سامع هذا الكلام. إذن الصراع يا جماعة الصراع قديم حديث، وهذا الصراع ما دام فيك نفس اعرف ان كل يوم هيتجدد لك. مرة يجي لك بقى في صورة غير صورة. سليم، يجي الواحد في صورة فتنة في مال، يجي الواحد فتنة في ولد، يجي الواحد فتنة في شغل ومنصب، يجي الواحد في صورة كذا. المهم انه في صراع، والصراع ده المفروض يخرج منه والمؤمن ايه؟ ناصع. السورة ديت من عجب العجاب ايها الأحبة الكرام، ان اول افتتاحية افتتحت بذكر القرآن، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه. إذ إيه علة ذكر هذا الكتاب في البداية؟ سبيل النجاة. أنت محتاج في الظلمة أنك تكون معك كشاف يوضح لك الإيه؟ الطريق. هذا الكشاف مش عينيك، هذا الكشاف نور الله من خلال كتابه. فعشان كده أنت محتاج إن المصحف ده ما تسيبوش من إيديك. سليم، محتاج ان القرآن يكون كل حياتك، تستفتح به وتنهي به حياتك، تبدأ الصباح بالقرآن وتختم حياتك وتختم يومك بالقرآن، ووسط هذا القرآن شغال. اذا اردت النجاة، واذا اردت ان انت تحدد موقفك الصحيح، طب اذا جاء القرآن الكريم ايها الأحبة الكرام في بداية هذا ليبين لك اذا كان الصراع قديم فانت محتاج في الظلمة دية ان انت تعرف الحق من الباطل. وخير معين لك والقرآن الكريم، يعين لك الطريق، يحدد لك الطريق، وايضا يرسخ لك الطريق ويثبتك على الطريق. يا جماعة المثبت اللي بيثبت الانسان في ظل فتن كثيرة جدا هو الله. والله ما بذكائك ولا بعلمك، ما ياما ناس كانوا علماء وضلوا. إنما الذي يثبت الإنسان هو يركن إلى ربه سبحانه وتعالى. سليم، وركونك إلى الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه، إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيعرض ليك أخبار الأمم السابقة، وعشان كده في السورة دي عرض لقصة نبي الله نوح، نبي الله هود، نبي الله صالح، عرض لقصة نبي الله لوط، عرض لقصة نبي الله شعيب، عرض لقصة نبي الله موسى. عاوز يقول لك ايه؟ عاوز يقول لك ايه مع الانبياء القصص دي كلها ديت؟ يا جماعة خدوا مثال، ضرب لك مثل واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين في السورة، يقول لك اعتبر يا عم، اعتبر اهو دي امثلة قدام عينك. راحت فين الناس ديت؟ راحت فين لما اختاروا طريق الباطل عن طريق الحق؟ ذهب وذهبت دولتهم وبقي نوح والمؤمنين، واللي بعديه ذهبت وذهبت دولتهم وبقي النبي الذي جاء بعده والمؤمنين. وكل نبي ربنا منور له حياته ومنور للمؤمنين معه حياتهم. السورة ايضا كما افتتحت بالقرآن الكريم، العجيب انها اتختمت برضو بذكر الكتاب الكريم. واذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي، هذا بصائر وهدى ورحمة. شوف ليه اختتمت السورة بذكر الكتاب؟ علشان ترسخ المفهوم ده فيك، ترسخ مفهوم ان انت عينيك مش اللي هتشوف. سليم، انما عينا قلبك التي ترى القرآن الكريم. سليم، اللي متمسكة بالقرآن الكريم هي ديت السبيل الوحيد عشان تحدد مكانك فين، وهي دي السبيل الوحيد عشان تكون في فريق الحق لا في فريق الايه؟ لا في فريق الباطل. السورة أيها الأحبة الكرام عرضت أيضا حال ربنا سبحانه وتعالى، ذكر محاورات هتحصل يوم القيامة بين فريق الحق وفريق الايه؟ الباطل. اسمع معي قول الله سبحانه وتعالى: ونادى، مين اللي نادى يا رب؟ ونادى أصحاب الجنة. ده نتيجة الصراع، نتيجة الصراع بين الحق والباطل، والباطل زي ما كانوا في الدنيا فريقين، يوم القيامة صاروا فريقين، فريق دخل الجنة وفريق دخل الايه؟ النار. فيقول المؤمنون لهم أصحاب الجنة اللي مشوا في طريق ربنا، اللي حدد موقفه ومشي في طريق الحق لا في طريق الباطل: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، يقول لهم ايه؟ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. مش كنتوا بتتريقوا علينا وكنتوا بتشمتوا فينا وكنتوا بتقولوا وتقولوا وتقولوا؟ أدينا رأينا رأي العين ما حدثنا عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال: نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم؟ ما كانوا بيقولوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. وكانوا بيقولوا لن تمسنا النار. فين الناس دي؟ تعالى وريني نفسك بقى اللي كنت بتقول كده. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. يشوف استكبارهم وعنادهم وخزيهم وعارهم. فأزن مؤزن بينهم، كذابين أصلا، حتى في يوم القيامة كذاب. أزن مؤزن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. بيكذبوا عليكم، وربنا سبحانه وتعالى يوريهم بقى يستغيثون بالآباء والأمهات والأجداد والأقارب وكل أحد أن أفيضوا علينا شربة ماء واحدة بس أو مما رزقكم الله، أي حاجة أي حاجة، ولكن لا تحين مناص، مفيش أبدا. وربنا سبحانه وتعالى بيذكر حتى محاورة أهل الباطل مع أهل الباطل مع بعضهم في النار: دخلت أمة لعنت أختها، أو اللي داخلين متأخرين الله يلعنكم أنتوا كنتوا السبب، هما الاثنين في النار. وقالت أولاهم لأخراهم: ربنا هؤلاء أضلونا، هم الناس دول كانوا السبب، فآتيهم ضعفين من العذاب. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم: لكل ضعف. صحيح ده هو أغواك، ولكن انت كنت السبب في انك انت مستقبل جيد، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وفيكم سماعون لهم. بتلوم نفسك ليه؟ او بتلوم مش عارف ايه؟ ما فيكم سماعون لهم، وأولاهم لأخرام يردوا عليهم كأخرام لأولاهم يردوا عليهم، فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وحال مخزي جدا من حال هؤلاء عرضها الله سبحانه وتعالى في خلال هذه السورة الايه؟ في خلال هذه السورة المباركة. من أشد طبعا الأشياء وسنعلق عليها باستفاضة قصة أصحاب السبت، ذكرت في السورة ليه؟ لأن في ناس يا جماعة، عشان هو السورة بتتحدث عن الأعراف، في ناس اختارت طريق أهل اليمين، وفي ناس اختارت طريق أهل الشمال، وفي ناس وقفت في النص، لا اختاروا دول ولا دول. سليم، لم يذكروا الناس دي اللي كانوا مع دول، هم ما كانوش فاسدين في حد ذاتهم، ولكن لهم لا لهم ولا عليهم، ماليش دعوة، فكان ماشي كده سليم المعة. فده بقى ربنا سبحانه وتعالى ذكره في قصة أصحاب السبت. بس ذكر مثال طيب جدا، ذكر مثال السحرة مع فرعون. السحرة يا جماعة أول ما بليهم الحق عمل ايه؟ خلاص حدد مصيره. قالوا فرعون يتوعدهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم أجمعين، ولأصلبنكم في جذوع النخل. وعمال يتهددهم ويتوعدهم وهم ايه؟ يقولوا ايه؟ اغبط دماغك في الحيط، ما هي كده، اقضي ما انت قاض، اعمل اللي انت عايزه، احنا محددين وجهتنا، محددين طريقنا مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقى الناس دول لما حددوا طريقهم أبى الله عز وجل إلا أن يخلد ذكراهم بهذه السجدة التي سجدوها لله سبحانه وتعالى فألقي السحرة إيه؟ ساجدين. عشان كده سورة الأعراف فيها سجدة في الآخر، فيها سجدة ليه في الآخر؟ تخليدا لسجدة السحرة الذين اختاروا طريق الله عن طريق غيرهم. دي كانت السبب في هذه السجدة التي ذكرت في هذه السورة. زي ما هم أكرموا أنفسهم وأكرموا نبيهم بأن سجدوا لله موحدين، الله عز وجل من يسجد له يرفعه. أنت سجدت أنا هرفعك وسأخلد ذكرك. فرفعهم الله عز وجل بأن ذكروا في السورة، في آخر السورة دي ذكرت سجدة، كأن السورة أراد الله أن يقول لنا لا تنسوا بهذه السجدة التي في آخرها إيه؟ سجدت السحرة لله عز وجل مع موسى عليه السلام. كأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقول لنا هذا الكلام من خلال هذه الإيه؟ من خلال هذه السجدة التي في آخر هذه السورة المباركة. أيها الأحبة الكرام، لهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى في سورة الأعراف، لكن لنا لقاء آخر وثالث إن شاء الله تعالى معها بإذن الله عز وجل، كي نستطيع نحن نستنير بهذه السورة المباركة، خصوصا وإن الظروف مشابهة كثيرة جدا. اختلط علينا كثير جدا الحق مع الباطل، وأصبح النهاردة إقناع المسلم بدينه أصعب كتير جدا من إقناع الكافر بديننا. النهاردة أنا بكلمك صراحة، أصبح عشان تقنع مسلم النهاردة بدينه وعقيدته أشد كثير جدا من إن واحد كافر يقول لك أنا عايز أسلم. سليم، من يوم ولا حاجة الحاج حسن ربنا يبارك فيه والحاج جمال كانوا قاعدين مع واحد، الراجل ده مختص بإسلام الناس اللي هم بيعملوا إيه؟ جايين من بره، أجانب. سليم، أنا شاهدت هذا بعيني في مرة من المرات. ما أسهل وأيسر أن تعرض عليهم الدين فيسلم، سهل وبسيط جدا، ما عندوش كلاكيع ولا أي حاجة خالص. اعرض علي دينك، عرضت عليه الدين يسلم مباشر، مش محتاج كلام. احد اصدقائي في امريكا، وصديق ده عنده بنت صغيره، فقال لي يا شيخ عايز اسالك اسئله في الاسلام، يعني بعض الاسئله في الاسلام. قلت له ماشي مفيش مشكله. فقالت حفظني ايات من القران، البنت بتتكلم ابوها عربي اصلا فمعلمينا شويه عربي، فقالت لي انا عايز احفظ من القران شويه. فحفظت من القران سوره قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفرق، قل اعوذ برب الناس، والفاتحه، وبنحفظ سورة تبت يد أبي لهب وتب. البنت ما شاء الله بتحفظ من مرة أو مرتين مباشر على طول تلقائي. لما حفظت سورة تبت يد أبي لهب وتب وقلت لها طيب المرة اللي جاية بقى أنا تسمعي لي بقى لما ألتقي مع أبوك تسمعي لي السور دي كلها، قالت ماشي. المرة الثانية بعد يومين أبوها قال لي عايز أتكلمك، بتكلمني، قالت أنا عايز أسمع الصور اللي أنت عطتها لي. بتسمع الصور اللي أنا عطتها لها، جت عند تبت يد أبي لهب وتب ووقفت، ما قدرش تكمل، نسيت الآية. البنت نحايل فيها أكتر من ساعة ونصف إنها تسكت عن البكاء، ما فيش فايدة. ساعة ونصف أنا وأبوها بقول له أنا مستغرب، يعني هي بتعيط ليه؟ أنا زعلتها في حاجة؟ قال لا، هي بتعيط علشان الآية اللي أنت حفظتها لها نسيتها، مش قادرة تقولها، نسيت آية من المصحف، مش عارفه تقول، مش عارفه تستذكرها، فصعبان عليها جدا ان ايه من كلام الله نستها. والله العظيم هذا حدث يا جماعه، بنت صغيره لا تعقل، صغيره لا تعقل، عشان ايه ساعه ونص بنسكت فيها انا وابوها. اقول لها طب انا بغلط، حتى مثلت لها ان انا غلطت في قول الله واحد، يعني قرات قدامها قول الله واحد وغلطت فيها علشان بس ادخل عليها ان عادي ممكن تغلطي. لا ابدا، ما عندهمش هزار مع الدين، أدام أسلام إسلام إسلام، ما فيش كلام، ما فيش حاجة اسمها نص ونص، ما فيش حاجة اسمها أخذ الحتة اللي على مزاجي وما أسيبش على مزاجي، ما فيش دي عندهم. ولذلك طريق الفلاح طريقهم، لكن إحنا صعب جدا تقول للمسلم يا مسلم ده دينك ده عقيدتك، يقولك أصل فيها رأي تاني. يا عم رأي تاني ده عقيدة ودين وشرع ربنا سبحانه وتعالى. فللأسف الشديد أصبح هذه الصورة انا بقول ان هي سوره يعني القران غض طري نزل من 1400 سنه وما زلنا النهارده كانه نازل ليك مخصوص في الظرف الذي انت فيه، لانه بيبين لك الطريق في ظل تكتم شديد جدا او ظلام شديد جدا ظاهر بين الحق والايه والباطل، وخيم الباطل على الحق، خيم الباطل، الباطل بقى منتفش قوي لدرجة انك لا ترى بصيص نور الحق الا في اقل القليل، نسأل الله عز وجل السلام. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وقليل ما هم الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل، ايوه هتعدهم على صوابعك ما تستغربش، هتعد على صوابعك اللي بتتقي ربنا صح، هتعد على صوابعك اللي عايز الجنة فعلا، هتعد على صوابعك التقي الورع، هتعد على صوابعك اللي بياكل حلال فعلا، هتعد على صوابعك اللي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى فيقوم له الليل، هتعد على صوابعك الناس اللي بيصلوا الفجر، هتعد على صوابعك كل هؤلاء. ليه؟ لان اصبح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لهذا القدر نكتفي، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يا رب يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب، اللهم أكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وكن معنا ولا تكن علينا، اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا اللهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا إلى الحق يا رب العالمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.